الحمد لله الذي سهل لنا طريق السعادة ووعدنا بجزيل الجزاء في العاجلة والآجلة، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الطاعات مواسم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خصه بالحكمة وجوامع الكلم أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من الأيام العشر من الحجة موسم من مواسم الطاعات والخيرات، فيها يتنافس المتنافسون حتى عدت هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا لما تضمنته من فضائل. من أجل ذلك كان العلماء والفضلاء يتنافسون في أعمال البر والإحسان، مما يدل على فضلها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلى رجل خرج يخاطب نفسه وماله فلم يرجع بشيء، أخرجه البخاري. ويكفي في فضلها أن الله أقسم بها، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم من خلقه. قال تعالى: والفجر وليالٍ عشر. أيها المسلمون، لقد تضمنت هذه الأيام العظيمة يوم عرفة، ففي هذا اليوم الأغار يجتمع الحجاج من كل أنحاء العالم وأصقاع البلاد، يلبسون زيًا واحدًا ويلبون تلبية واحدة، ويتحقق فيهم قوله سبحانه: إن المؤمنون إخوة فلا حرج بين أعجمي، فلا فرق بين أعجمي ولا عربي، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولفضل هذا اليوم قال رسولنا الخليل: الحج عرفة الصحاح الألباني. وبين أن صيامه لغير الحاج يكفر الذنوب وتعتق في هذا اليوم الرقاب. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي به من الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فبادر رحمكم الله إلى صيامه واغتنام أوقاته بما ينفع ويفيد، ويدخر لما بعد الموت ولا يبيد. ومن أفضل الأعمال في العشر أواخر الحج، وقد بين الله أن الحج فرض على كل من استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والاستطاعة تفسر بالقدرة، تفسر بالقدرة المالية والبدنية مع وجود المحرم للمرأة. ويكفي في فضل الحج ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، أخرجه البخاري. وعن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، أخرجه النسائي وصححه الألباني. والواجب على المسلم أن يتفقه في أمور دينه حتى يؤدي حجه ونسكه بما يوفق هذا النبي بما يوفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقع في المحظور وهو لا يدري، مثل أن يقف خارج حدود عرفة، أو يأتي عرفة بعد خروج وقتها، أو يجامع قبل التحلل الثاني فيفسد حجه، أو ربما قطع شجرا أو قاتل صيدا. وقد أمر الله أن نسأل أهل العلم فيما أشكل علينا أو اشتبه أمره علينا. والأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة: التكبير المطلق، وهو مشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم 13 من شهر الحجة، لقول الله سبحانه: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أمر المقيد، وأما المقيد ففي أيام التشريق عقب الصلوات المكتوبات، والحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. من الأعمال الصالحة تلاوة كتابه، وقد جعل الله فيه الشفاء والرحمة والهداية والنور. والنزم القرآني: ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة؟ قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو الترمذي وصححه الألباني. فبادر رحمكم الله إلى استغلال الفرص وتحيي الأوقات الفاضلة، وخاصة في أيام العشر، وفي الأيام العشر يوم النحر، هذا اليوم العظيم من أيام الله تعالى، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، لأنه جمع بين أنواع العبادة، كما جاء في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وبعده أيام التشريق، وهي أيام الذكر والأكل، كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. بارك الله لي في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق من أخلص الطاعة لربه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأرشد عباده إلى توبة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من أدى مناسك الحج وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الداعين والسالكين طريق الهدى والمقتفين دعوته. وبعد، أيها المسلمون، شرع الله تبارك وتعالى أن الأضاحي يتقرب العباد إلى ربهم ويتصدقوا بلحومها على الفقراء والمحتاجين، وليقتدوا بسنة نبي الله إبراهيم، وفيها مواساة للفقراء وإعانة البؤساء وتطهيرا لمرض البخل وإزالة داء الشحناء. قال تعالى: لن ينال الله لحومها، ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. من الأمور الواجبة لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره أو أظفاره في تلك العشر الأوائل. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كله ذبح فاذبحوا، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. رواه مسلم. الحكمة من ذلك أن يشارك الحجاج في بعض مناسكهم وأعمالهم، لئلا يغيب عن خاطره عظمة تلك الأيام. هذا، وصلوا على الخليل المختار، خير من استغفر في الأسحار. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، اللهم أصلح فساد قلوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أرادنا وديننا وديارنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه. من أرادنا وديننا وديارنا بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم احفظ ولاة أمورنا من كل مكروه وسوء، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما هم عليه من حمل ثقيل. وانصر اللهم جندنا في الحد الجنوبي على عدوك وعدوهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.